قياد علاوي دعمه للعملية السياسية في العراق، معربا عن سعادته للنجاح الذي حققته مشاركة العراقيين الفاعلة في الانتخابات. وأعلن مجلس الوزراء العراقي في بلاغ صحفي أن الرئيس بوش اتفق ورئيس الوزراء العراقي العلاوي على إبقاء الفرص مفتوحة أمام إشراك جميع العراقيين في العملية السياسية وكتابة الدستور. كما أبدى الرئيس الأمريكي التزامه ودعمه للخطة التي قدمها رئيس الوزراء والمتعلقة بتطوير الأجهزة الأمنية والجيش العراقي. من جهته شكر رئيس الوزراء العراقي الرئيس الأمريكي على الدعم الواسع الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة العراق وشعبه، وأعرب عن أمله في تسريع إطلاق المنحة المالية التي وعدت بها واشنطن لمساعدة العراق. قال وزير حقوق الإنسان بختيار أمين أنه يتعين تقديم حراس أمريكيين للمحاكمة إذا اتضح أنهم لجأوا إلى استخدام القوة المفرطة لقمع أحداث شغب وقعت في معسكر بوكا وأدت إلى مقتل 4 معتقلين عراقيين. وأبلغ الوزير وكالة رويترز أنه يعتقد أن جنديين أمريكيين أطلق النار على مثيري الشغب إلا أنه لا يعرف السبب، وكانت وزارة حقوق الإنسان أرسلت وفدا إلى المعسكر للتحقيق. وشدد الوزير على أنه إذا وقع خطأ فيتعين عندئذ محاسبة المسؤولين عنه. وكان معتقل معسكر بوكا في جنوب العراق شهد أحداث شغب يوم الاثنين بدأ في إلقاء الحجارة على الجنود واستخدام أسلحة بدائية الصنع بعد عملية تفتيش روتينية لأحد المجمعات 10 في المعتقل، واستفحلت أعمال الشغب عند إذن لتشمل 3 قطاعات أخرى. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان له أن الجنود قتلوا 4 رجال في أحداث الشغب التي اشترك فيها مئات المعتقلين، وأصيب 6 أشخاص منهم 5 برصاص الحراس، ونقل 3 من الجرحى إلى مستشفى عسكري. أعلنت الحكومة العراقية تقليص ساعات حظر التجول اعتبارا من اليوم الثلاثاء وإعادة العمل بما كانت عليه قبل 28 من الشهر الماضي، أي من 11 مساء حتى 5 صباحا وحتى إشعار آخر. وذكر مجلس الوزراء العراقي في بيان له أنه تقرر إعادة العمل بنظام حظر التجول الذي كان ساريا قبل 28 من الشهر الماضي، وهو التاريخ الذي تم فيه تمديد ساعات الحظر بمناسبة الانتخابات وإغلاق الحدود مع دول الجوار وتقييد حركة المرور داخل المدن وما بينها. فيما أعلن رئيس الوزراء تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى. أعلن الرئيس العراقي غازي الياور أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي كانت ناجحة، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد لن تكون هناك أي انتخابات مستقبلية كاملة، هناك دائما طعون وخاسر ومتذمر، المهم هو أن تكون بمجملها ناجحة، وأعتقد أنها قد نجحت حسب تعبيره. وقال الياور علينا تصحيح الماضي القريب بعد أن نصحح أخطاء الماضي البعيد، موضحا أن أخطاء الماضي البعيد هي تلك التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي، المفصولون السياسيون والمرحلون الذين هجروا من ديارهم. أما أخطاء الماضي القريب فهو حل الجيش العراقي وحل الكثير من دوائر الدولة خلال سلطة الائتلاف المؤقتة. وشدد الياور على أن مسألة خروج القوات متعددة الجنسيات من العراق في الوقت الحاضر عملية غير ممكنة، وقال لقد أكدنا في أكثر من مناسبة ليس بالإمكان وضع جدول زمني، إن هذا رهن بالظروف. وأضاف قائلا أن هناك جدولا لخروج القوات الأجنبية غير مكتوب يعتمد على الإسراع في تكوين قوات أمنية وقوات عسكرية عراقية كف، وهذا ليس صعب المنال إضافة إلى السيطرة على الحدود والقضاء على بعض بؤر الإرهاب التي تستدعي بقاء هذه القوات داخل العراق. وأضاف أنه بتحقيق هذه الأهداف فإننا بنهاية هذا العام سنشهد بداية لتناقص هذه القوات وليس رحيلها كلها. من إذاعة العراق الحر في بلاغ نواصل تقديم هذه النشرة. أعلن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أن قوات الجيش نجحت في تأمين الحدود العراقية، وطالب في مؤتمر صحفي عقده في بغداد دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق، ودعا إلى تحسين علاقات العراق مع محيطه الإقليمي بما في إيران. وردا على أسئلة الصحفيين قال الشعلان إن خروج القوات الأمريكية من العراق الآن خطأ كبير، مؤكدا ضرورة بناء جيش وشرطة قادرين على حفظ الأمن والنظام. وأقر الشعلان بحدوث بعض الاختراقات الأمنية في وزارة الدفاع. تستمر عملية الإحصاء النهائي لنتائج الانتخابات العراقية، فبعد العد اليدوي الأولي يوم الاثنين بدأت عملية جمع إجمالي الأصوات وغيرها من المعلومات الضرورية عن طريق أجهزة الكمبيوتر، وكان صناديق الاقتراع نقلت تحت حراسة مشددة إلى بغداد حيث مقر اللجنة العليا للانتخابات في المنطقة الخضراء. رحبت فرنسا وألمانيا وروسيا بانتخابات يوم الأحد باعتبارها خطوة أولى على طريق الديمقراطية، وتعهدت الدول الثلاث بمساندة الجهود الأمريكية لاستعادة الاستقرار. ورغم إعراب زعماء دول الاتحاد الأوروبي عن القلق تجاه انخفاض نسبة التصويت في مناطق الأقلية السنية، إلا أنهم انضموا إلى واشنطن في إعلان عن أن الانتخابات مثلت نجاحا كبيرا بالنسبة للعراق. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل بالإضافة إلى برنامج كوتشي وكلاشي الذي سيقدم في ختامها هناك عدد من التقارير التي تتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات ومقابلة مع وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني قاسم داود وتقرير من النجف بعد الانتخابات. نبدأ أولا من بغداد، حيث أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني الدكتور قاسم داود أن الانتخابات العراقية فوتت الفرصة على أعداء الديمقراطية من تنفيذ مآربهم بإيقاف الانتخابات، وأضاف في لقاء أجره أحمد الزبيدي قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم وبشهادة الجميع وبمؤازرة سبحانه وتعالى، حقيقة قد تمت الانتخابات بشكل حضاري سليم ووفق كل المقاييس. نستطيع أن نقول أنها تمت تحت أجواء أمنية متكاملة، فوتت الفرصة على أعداء العملية الديمقراطية من تنفيذ مآربهم. لذلك نعتقد أن هذه الحلقة المفصلية في تاريخ العراق قد اجتزناها، ونتطلع إلى أن نسير في الفترة الانتقالية المقبلة يدا بيد كعراقيين لبناء الصرح الدستوري لدولة العراق الحديث.
سيادة الوزير، نرى الآن الحبر على يدك نتيجة مشاركة بالانتخابات، ما هي مشاعرك بهذه الانتخابات؟
بكل تأكيد مشاعر يسودها التحدي لهؤلاء القتلة الذين عاثوا في الأرض فسادا من أجل وقف هذه العملية. المشاعر يسودها نوع من الأمل، كون أننا دخلنا المرحلة الحضارية في تاريخ الشعوب التي تدخلها الشعوب المتقدمة. هناك مشاعر يسودها نوع من التصميم والإصرار أن هناك قوة هائلة وكبيرة اسمها الشعب العراقي بدأت تتجمع، مصرة أيضا على أن تسير قدما باتجاه العراق الحديث. هذه الصورة كانت هي في ذهني وأنا أملأ الاستمارة الخاصة بالاقتراع.
وعد أبو مصعب الزرقاوي بأن تكون هنالك أنهار من الدم، ماذا تحبون أن توجهون إلى أبو مصعب الزرقاوي في هذه اللحظات؟
الحقيقة لن يشرفني أن أوجه أي كلام إلى هؤلاء القتلة والإرهابيين، لذلك الحقيقة تعذرني من هذه المسألة لأنه لا أريد أن أكون في هذا الموقع.
سيادة الوزير، كلمة توجهوها إلى الشعب العراقي.
العراقيين تجمعوا صفا واحدا للدخول إلى بوابة الحضارة، بوابة العراق الجديد. أناشد الجميع أن يتناسوا كل شيء إلا العمل يدا واحدة من أجل نسج ثوب الدستور الديمقراطي للعراق الفدرالي الجديد، متسامحين فيما بينهم، موحدين كلمتهم، فاسحين المجال لجميع أخوتهم الذين شاءت الظروف أن تحرمهم من المشاركة لكي يدلوا بدلوهم. أتمنى عليهم أن يكونوا متوافقين في الرأي، وهذا عهدي بهم كشعب عظيم.
باعتباركم من أبرز الشخصيات المرشحة في القائمة العراقية، دعا رئيس الوزراء إياد علاوي أنه سيقوم بحوار وطني، فهل نستطيع أن نعرف من هي هذه الجهات؟
جميع القوى السياسية العراقية يجب أن تدخل في هذا الحوار لأنه مبدأ التوافق يجب أن يكون هو المبدأ السائد والسيد للعملية السياسية. لذلك هذا ينطلق من أولا النظرة الشمولية التي توجهنا بها إلى الشعب العراقي بأن نعمل على ترسيخ هذه الوحدة. لذلك نحن نؤمن بضرورة أن يتحاور الجميع تحت خيمة العراق، وإن شاء الله سيكون هذا هو المسار.
كيف ترون مستقبل العراق الأمني؟
يعني هذه المسألة واضحة ومحسومة. حقيقة أنا مفعم بالأمل بأنه المستقبل واعد للعراق، ليس فقط في المجال الأمني بل في مجال إعادة الإعمار، في المجال الاقتصادي، في المجال التربوي، في المجال الصحي، في المجال الثقافي. لذلك نعتقد أنه هذه فترة، وهذه الفترة ليست بالغريبة على تاريخ الشعوب، مرت بنا كشعب اضطهد على أكثر من على مدى أكثر من 35 عام، وبإذنه تعالى سنجتاز هذه المرحلة. وأنت يا أخي شاهدت بأم عينك يوم أمس الطوابير من هالكتد البشرية الهائلة التي أبت إلا أن تنجز المهمة المقاطعة على عاتقها لا وهي إجراء الانتخابات. فالأمل واعد ونحن متطلعين إلى الله أولا وإلى شعبنا وقدراته وإمكانياته بأن يرفد وطنه وبلده بالعطاء.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر من قصر المؤتمرات ببغداد.
أما جمال العبيدي فقد أجرت لنا اليوم استطلاعا لرأي المواطنين حول مستقبل العراق بعد عملية الانتخابات واستقرار الوضع الأمني.
هي الوضع الأمني أكيدا يصير مستتب وجيد، لأنه الآن بدأوا يعرفون شنو مناطق الخلل ومناطق الضعف اللي موجودة. بالإضافة لذلك الشرطة العراقية والشعب أيضا نفسه وعى أنه الناس اللي موجودين اللي كانوا يقومون بهالعمليات كلهم تقريبا مرتزقة. يعني مثلا اللي جاي السعودي ولا اليمني ولا السوداني ولا المصري بغض النظر عن انهم دول عربية، لكن هو اذا كان يريد يفجر خبره يفجر بدولته، ليش يفجر ببلدنا؟ اكيد ان الحكومة راح تتخذ فد موقف معين من النماذج، لو تسفرهم لو تلقي لهم حل لو تشسمع. بهالحالة هذا راح يستتب الامن اكثر. اكيد متفائل جدا، وإلا كان ما جيت من خارج العراق، لأن أنا ظليت فترة طويلة حوالي 10 سنين برا خارج العراق، وهذا بلدي لازم أرجع إليه ولازم أضحي في سبيله.
المواطن علي تحدث أنه رغم سوء الوضع الأمني لكنه ذهب إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته.
ورغم التحذيرات ورغم هذا رحت بكل حرية وساهمت أيضا بالعملية الانتخابية وانتخبت، ساهمت وانتخبت من خلال عملي أنا، وكانت انتخابات ناجحة بحق برغم كل الأصوات اللي كانت معترضة وكل الأصوات اللي كانت نسميها النشاز، لكن العملية الانتخابية رد عليها المواطن العراقي بإيجاب وأثبت للعالم أنه مواطن ديمقراطي.
السيد رؤوف آل دبس العضو في الحزب الوطني الديمقراطي اعتبر أن يوم 30 كانون الثاني هو عرس لكل العراقيين وهو يوم تاريخي.
هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي في مسيرة العراق نحو الديمقراطية، وكان فعلا أنه لما وصف بأنه يوم عرس هو فعلا يوم عرس، وكان يوم بهيج، ونحن شاركنا في هذا اليوم مشاركة فعلية كحزب وطني ديمقراطي كان يسعى دوما إلى أن يتمتع الشعب بكل حرياته في سبيل بناء العراق الجديد والتخلص من عهد الدكتاتورية.
وحول ما صرح به البعض حول عدم دقة الانتخابات يقول رؤوف آل دبس
إن اتهام هذه العملية بعدم النزاهة غير صحيح، لأن القائمين على هذه الانتخابات هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة مستقلة محايدة مطلقا عن الحكومة. الحكومة لم تشارك في هذه الانتخابات، وإنما الحكومة ساهمت في حماية المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع وإدلاء بصوتهم دون خوف من التفجيرات. ولذلك فإن هذه الهيئة أيضا مؤلفة من الأمم المتحدة، ولذلك فإن ليست هناك أي تزوير أو عدم نزاهة، وهذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. ونعتقد أن الانتخابات جرت بشكل طبيعي وعلى مستوى عالي من الدقة.
والتفاؤل بمستقبل العراق السياسي هو ما يؤكده آل دبس العضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي.
أنني متفائل كسياسي متفائل، وأعتقد أنه الأشخاص الذين سيفوزون في هذه الانتخابات هم من الناس المناضلين في الماضي ضد العهود الدكتاتورية، وأني أأمل أنهم سيراعون حقوق المواطنين كافة دون تمييز، ولذلك فإنني متفائل من هذه النتيجة مهما كانت، ونحترم الفائزين ونقدم لهم التهاني وندعوهم إلى أنه أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل إسعاد المواطن الذي حرم من السعادة لمدة طويلة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع من إذاعة العراق الحر انعكاسات العملية الانتخابية العراقية، إذ أكد نائب رئيس المجلس الوطني السابق جواد المالكي أن عملية الانتخابات كانت محط فرح وسرور، وأكدت أن الشعب العراقي يبقى دائما الشعب المعطاء. جاء ذلك من خلال لقاء خاص بإذاعتنا أجرته معه سلمى ميخائيل.
والله كانت محط رضانا بشكل كبير جدا، بل كانت محط سرورنا وفرحنا، ونحن نرى أن العراقيين رجالا ونساء يقبلون على صناديق الانتخابات وهم يهتفون ويزغردون ويصفقون، وكأننا في عرس حقيقي وكأننا في ولادة شيء طالما انتظرناه كثير. هذه الصورة في الواقع أعطتنا دفعا وشحنة كبيرة من همة العمل والمواصلة، لأننا وجدنا في الشعب العراقي أنه ما زال ذاك الشعب الذي عهدناه معطاه، وأنه حاضر للمشاركة حينما يتاح له المشاركة. ثم لمسنا في اندفاعة الناس لم تكن عفوية، وإنما كانت أيضا مستندة إلى خيار اختاره الناس وأقبلوا عليه رغم وجود إغراءات، رغم وجود تداخلات هنا وهناك، ولكن الناس كانوا يصرون على أن يتمسكوا بحريتهم واختيارهم، ونحن نحترم هذه الحرية سواء كانت في النتيجة لصالحنا أو لصالح قائمتنا أو لصالح أي قائمة. نحن نريد من العراقيين أن يكونوا من الذي يتشدد في استخدام حقه والدفاع عن حريته في المشاركة، وهذا ما تحقق للعراقيين جميعا. ثم الذي كان مدعاة سرورنا أن ما كان يراهن عليه الآخرون من عمليات ستعوق الانتخابات فشلت، وفشل معها الإرهاب ومن يقف خلفه، ثم كانوا يراهنون على صراعات داخلية بين القوائم والكتل والمرشحين، والحمد لله هذا لم يحصل، ولم يعكس الإعلام المراقب بدقة أي حالة من هذه الحالات، لا قتل متبادل ولا تدافع متبادل، إنما كانت العملية تجري بشكل هادئ وسلس وسلمي، وفيه محبة ومودة وملاطفة بين مختلف المشاركين في القوائم التي تختلف ربما في برامجها واتجاهاتها وانتماءاتها.
وعن استطلاعات الرأي التي تؤكد فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وهل هذا يعني إقامة نظام حكم شبيه بنظام إيران؟ قال المالكي:
القائمة هي ليست كلها من الشيعة الإسلاميين الذين يؤمنون بالدولة الإسلامية، فيها ليبراليين ديمقراطيين، فيها أحمد الشلبي، فيها شخصيات ما معروف عنها أنها هي متدينة بالشكل الذي يؤمن بإقامة الدولة الإسلامية، وبالتالي هذه المخاوف وهذه الإثارات والشكوك التي يطلقها بعض المناوئين، أنا أعتقد تكوينة القائمة لا تسمح بها. إنما أقصى ما نتمناه هو ما ورد في قانون إدارة الدولة أن يكون هو الذي يطبق بالنسبة للعراق. أما الحياة الإدارية والسياسة التي ستكون معمول بها هي وفق معطيات آليات الديمقراطية والتعدديات السياسية واحترام الإنسان والمجتمع المدني ومشاركة المرأة، وهذه كلها تبعد الواقع السياسي عن مخاوف تشكيل دولة دينية بالمعنى الذي يقال عنه في إيران أو في أي دولة أخرى من العالم. أقصى ما نطلب من الناس هو احترام هوية الشعب العراقي المسلم، وأن لا يكون هناك انتهاك لهذه الهوية. أما الدولة فستكون دولة قائمة على أساس التنوع والتعددية واحترام الرأي الآخر وعدم الإملاء والإكراه لأي فرد عراقي على ما يعتقد وعلى ما يريد. ما راح نفرض عليك الحجاب، لا تخافي.
كان هذا جواد المالكي في حديث خاص له مع إذاعتنا. سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات المتحركة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the
Middle East. صدام ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
ان شاء الله ما كفرق احنا بين سنه وشيعه واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده لبيد العراق. نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
حمائي محسن، إذاعة
حيدر الرشيد، إذاعة العراق،
نادية ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
لحنت عليا ولا كلمتني
وهي لبنية بدوية جادلتني لحنت عليا ولا كلمتني قالت لي سمرة يا عيني انطيني خمسي عشرة لحوش العنب وعشرة لحوش الفي وعشرة دوكوك هوا وعشرة صفوف ناجي وعشرة دوك الكحلة وسواد عيني وهي ابنية بدوية جلتني لحنت عليا ولا كلمتني
شريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لطيل ليلة حنة وبشموع مضوي نرعاها برموش العين يا حلال سمران وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
وهي البنية بدوية
سيداتي وسادتي، بدأت يوم الثلاثاء عملية فرز وإحصاء المعلومات الانتخابية التي تم جمعها من المراكز الانتخابية في عموم العراق، وذلك في المركز الوطني لفرز الأصوات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مراسلنا أحمد الزبيدي كان هناك وسأله نبيل الحيدري عن سير العملية والأجواء فقال:
بدأت الساعة 8 من صباح اليوم عملية فرز المعلومات التي وصلت من المراكز الانتخابية في مختلف محافظات القطر، وأول محافظة بدأت بها هي محافظة ذيقار، حيث تتم عملية فرز المعلومات وليس ما كان مفهوما لدى المواطنين أنه يتم فرز الأصوات في المقر الوطني. فرز الأصوات تم في المراكز الاقتراع، وتم جمع هذه الأصوات في ما يطلق عليه بريبورت أو تقرير معين يوقع عليه من قبل الكيانات السياسية أو مراقبين الكيانات السياسية الموجودين في ذلك المركز، ووقع أيضا عليه من قبل مدير المركز ومراقبين دوليين بالإضافة إلى شهود اثنين، ويتم وضعه في كيس غير قابل للتلف، كيس محكم الغلق، وعندما يغلق هذا الكيس لا يمكن فتحه إلا بعد تمزيقه. ووصلت هذه التقارير إلى يعني عدد من الصناديق التي تحتوي هذه التقارير إلى مركز التدوين في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، وبوشرت بعملية فرز المعلومات، وتتم عن طريق عدة مراحل. المرحلة الأولى يتم أولا فحص هذه الأكياس وهل هي محكمة الغلق أم لا، وبعد التأكد من احتيام هذه الأكياس يتم فتحها من قبل اللجنة. هذه اللجنة تقوم بعزل كل 10 تقارير على أحدى وإعطائها إلى ما يطلق عليه بالمونتير أو المعد اللي يضع هذه المعلومات في الحاسب، حيث يوجد حوالي ما يقارب 50 شخص جالسين أمام حاسبات في هذا المركز يقومون بإدخال المعلومات تباعا، وكل 10 تقارير يتم إدخالها وبعد ذلك يتم بتزويده بـ10 تقارير أخرى وهكذا تباعا.
أحمد، نفهم من هذا أن العملية الآن تحت الرقابة الإعلامية أيضا عدا الرقابة الانتخابية؟
نعم، حاليا يتم كل نصف ساعة إرسال وجبة جديدة من الصحافة من أجل مراقبة سير العملية وجعلها بشفافية تامة، حيث بالإضافة إلى وجود عدد من المراقبين الدوليين ومراقبين من منظمات المجتمع المدني ومراقبين من الكيانات السياسية، وبالإضافة إلى مراقبي شبكة عين المعلوماتية اللي هي مسؤولة عن مراقبة سير عملية الانتخابات، بالإضافة إلى وجود عدد من أعضاء المفوضية منهم الدكتور فريد آيار والست حمدية الحسيني اللي هي نائب رئيس مجلس المفوضية.
طيب أحمد، بحكم قربك من موقع الإدارة المركزي لعملية جمع الأصوات وفرزها، هل قدمت شكاوى واعتراضات واحتجاجات على بعض السلوكيات التي تجاوز البعض فيها ضوابط المفوضية العليا في الانتخابات؟ هل هناك نفس معترض ومشكك بالعملية الانتخابية التي جرت قبل يومين؟
أستاذ نبيل، لحد الآن كل الأمور وكل المؤشرات تبشر بالخير، حيث أعلن بعض المراقبين عن وجود بعض التجاوزات، لكن هذه التجاوزات لا تؤدي بالتالي إلى غلق أو استبعاد بعض الصناديق. يعني حدثت هنالك بعض التجاوزات، لكن هذه التجاوزات ليست بالأهمية التي تؤدي إلى استبعاد أحد الصناديق أو إغلاق أحد المراكز واستثنائه من العد. وتعرف أنت لحد الآن العملية بوشرت اليوم ولم تعلن أي نتائج عن عملية الفرز، وباب الطعن مفتوح، لا زال مفتوحا في حال وجود أي شكوى من أي كيان سياسي، لكن لحد الآن لم يتقدم أي كيان سياسي بأي شكوى رسمية إلى المفوضية أو إلى الجهات المعنية بذلك لغرض الطعن بأي صندوق أو أي مركز انتخابي.
هل نتوقع إعلانا جزئيا لنتائج الفرز في الفترة القريبة القادمة أحمد؟
أستاذ نبيل، تسربت إلي بعض المعلومات عن طريق أحد أعضاء المفوضية أخبرني فيها أنه قد يتم إعلان نتائج محافظة ذيقار اليوم الساعة 4:30 أو ما يقارب الساعة 5، باعتبار أن محافظة ذيقار من أولى محافظات العراق التي تم فيها بدء إحصاء المعلومات.
كان هذا مراسلنا أحمد الزبيدي في المركز الوطني لفرز الأصوات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بعملية فرز الأصوات ننتقل إلى النجف مع ليث محمد علي في تقرير يذكر فيه أن إدارة النجف المدنية تؤكد أن نتائج الفرز الأولية لمجلس المحافظة كشفت عن تقدم قائمة الولاء للنجف التي يتصدرها محافظ المدينة عدنان الزرفي.
وعيد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في النجف ظهر يوم أمس الاثنين، ممثلية المفوضية العليا للانتخابات تعلن عن ارتفاع نسبة المقترعين في النجف من 82% إلى 90%، وهذا يعني أن عدد الأصوات التي تكفل دخول المرشح إلى البرلمان النجفي هذا ارتفع إلى قرابة 9000 صوت في النجف بدلا من 7000 صوت. من جهتها مصادر أمنية في إدارة النجف المدنية تؤكد أن نتائج الفرز الأولية لمجلس المحافظة كشفت عن تقدم قائمة الولاء للنجف التي يتصدرها محافظ النجف عدنان الزرفي وقد حازت على 13 مقعدا، يليها قائمة الوطائل النجف المدعومة من المجلس الأعلى للدولة الإسلامية وقد حازت على 11 مقعد، فيما جاءت قائمة الوفاق في المرتبة الثالثة وقد حازت على 5 مقاعد، وجاءت قائمة الحزب الشيوعي العراقي رابعة حيث حازت على مقعدين، فيما توزعت المقاعد 10 المتبقية على مختلف القوائم. ممثل المفوضية العليا في النجف يؤكد ثانية أن تلك النتائج ليست دقيقة تماما، وهناك العديد من مراحل التدقيق والفرز وقد تشهد تغيرات مهمة على حد قوله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مسؤولين في حركة الوفاق والحزب الشيوعي العراقي يلوحون عن إمكانية ائتلاف بينهما وبعض القوائم حال إعلان النتائج رسميا. ومسؤول شبكة تموز لمراقبة الانتخابات مهند الموسوي يطلع إذاعة العراق الحر على جدولة دونت عليه الخروقات وكانت كما يلي: 88% من الخروقات متعددة الأساليب مارستها قائمة الائتلاف في عموم مراكز الاقتراع بالنجف، 12% منها مارستها قائمة الوفاق في عموم النجف، 45% من الخروقات في الكوفة والحيدرية أعني قضاء الحيدرية مارستها قائمة الزرفي على حد تشخيص جدولة شبكة تموز لمراقبة الانتخابات. وأضاف السيد مهند الموسوي مسؤول الشبكة أعلاه أن شبكته سجلت أكبر خرطين على قائمة الائتلاف، الأول أن معظم ممثلي المفوضية ينتمون إلى المجلس الأعلى للدولة الإسلامية على حد قوله أيضا، والخرط الثاني ممارسة قائمة الائتلاف لنوع من الإرهاب الفكري كالتكفير وبراءة المرجعية وخيانة الحسين عليه السلام لمن لا يصوت لقائمة الائتلاف على حد تعبير السيد الموسوي مسؤول شبكة تموز لمراقبة الانتخابات. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشهر.
سيداتي وسادتي، بعد أن تعرفنا على توضيح لنتائج الفرز الأولية في النجف نتابع استطلاع لرأي بعض العراقيين الذين أجمعوا على ضرورة رحيل القوات الأجنبية من البلاد بعد تعزيز القدرات العسكرية الوطنية لضمان الأمن والاستقرار. خماء المحسن أجرت هذه اللقاءات.
طبعا أنا مع رحيل القوات الأمريكية، لأن البارحة اللي شفناه بمراكز الاقتراع أن القوات العراقية الحرس الوطني بالذات والشرطة العراقية كانوا مسيطرين بصورة غير طبيعية، بحيث أنه عدم وجود الأمريكان كان سواسية، وكانوا الأمريكان في مكان بعيد عن مراكز الاقتراع، واللي كان يحمي مراكز الاقتراع ومسيطر على مراكز الاقتراع هي سيارات الشرطة العراقية وقوات الحرس الوطني. لا يوجد داعي لبقاء القوات الأمريكية في العراق.
أم سعيد كانت تشتري مستلزمات البيت من أحد المحال، سألتها: هل أنت مع رحيل القوات الأجنبية من العراق أم مع بقائها؟
يعني إذا طلعوا هسه الأمريكان حصل مذابح أكيد بالعراق، بس مو معناها احتلال، يعني يكون أكثر مدة هنا. لا طبعا نحن ما نقبل على هالوضعية هذه.
الست ابتسام مديرة روضة العدل تقول: العراقيون قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم.
يعني احنا كعراقيين احنا قادرين على إدارة بلدنا وإدارة نفسنا وضبط نفسنا، ما نحتاج المستعمر يجي يدير بلدنا ويدير خيراتنا، احنا كعراقيين احنا نقوم نفسنا بنفسنا. يعني
ربة البيت أم حسن ترى أن الدولة العراقية ما زالت فتية، لذا يتوجب على القوات المتعددة الجنسيات البقاء فترة من الزمن.
المفروض تبقى يعني قوات متعددة الجنسيات تبقى بالعراق لما تتكون الدولة، والجيش يعني يكون أقوى ويتكون جيش وتكون قوات أمن يعني قوية استقر الوضع ذاك الوقت تطلع القوات متعددة الجنسية. إنه الدولة فتية بعدها يعني الجيش بعدها فتية يعني بعدها مو قوي. بعدها قوات الأمن هسه بدور التكوين لما يتكون الجيش ويصير قوة جيدة يعني بالنسبة للبلد تقدر تدافع عن البلد تقدر تدافع عن حقوق المواطنين هذاك الوقت يصير مفروض أنه تطلع القوات متعددة الجنسيات.
ليس من صالح الشعب العراقي خروج الأمريكان من العراق في الوقت الحاضر، هذا ما يطرحه رعد هاني.
بالنسبة للأمريكان إذا يطلعون مو من صالح من جانب الشعب العراقي ولا من جانب شعب الحكومة، فإذا تبقى الأمريكا هي بودها تطلع، فعلى مود باقي هي باقي على مود الأمان لشعب العراق لا أكثر ولا أقل، ولا هم بودهم يروحون بس يصبون قواعدهم دروجهم يروحون.
أبو مزاحم مع بقاء القوات الأمريكية في العراق لأن رحيلها خطر على الوضع الأمني في العراق على حد قوله.
مع بقاء القوات الأمريكية بالوقت الحاضر بالعراق لأن خروجها من العراق يصبح خطر على الوضع الأمني، لأن القوات العراقية وقوى الأمن الداخلي لحد الآن هي مما تهيئ لحماية البلاد.
كان هذا استطلاعا لرأي المواطنين العراقيين حول رحيل القوات المتعددة الجنسيات أم بقائها. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
يسمعوني أغني يقول الناس مبطر
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميلة ريام الجزائري في حلقة من برنامج كل شي وكلاشي.
ريام، ريام بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو وراح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني، أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق لهم أوراق البرنامج، أوراق برنامج كل شي وكلاشي.
شوش قالت عني ميران ساهر؟ يلا يلا يلا
بسرعه سيجي عمج. ها تدون تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي. سوانا
جبنا سيرت القوط وجينا.
ها عمي شلونك؟ رنا 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 دقعدي. ولش رنا قعدي؟ دا اسمع اصوات بغرفة الخطار.
اصواتي ايش؟
ايدي قعدي حتى سمعيها.
عمي ماكو شي، اكيد انت نايم مكشف. هاي هاي اخذ الزم هاي بطانية لاخي تغطى بيها يلا يلا تصبح على خير.
وش يا خير، مو اخاف اكو حرامية بالبيت.
ادري روح شوف حتى تتأكد.
اروح؟ من راحة روحش ان شاء الله. قومي 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 شوفيهم. أدري هذا مو بيتك.
زين 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 قمنا.
وأخذي هذا نعالي وياك، أخاف يطلعون مسلحين.
أدري نعالك شنو؟ RPG 7.
تستهزئين؟ أنت ما تعرفين هذا النعال إذا أشمر على أحد شي سوي؟ هذا النعال
هسه مو وقت الحكي على أمجاد نعالك. عمي ما تقول لي خوفك شو وقت يخلص، كل يوم مقعدني بالليل على مود شغلة. مرة تسمع صوت بحريقة الجيران، ومرة تقول أشو كلبهم دا يعوي أكثر من اللازم اليوم، وهالمرة تقول أكو حرامية بالبيت. وهسه هسه راح أروح الغرفة الخطار وأثبت لك إنه هاي كلها أوهام. تفضل تفضل قدامي.
لا والله ladies first، ما يصير
ما يصير. أنا ما كنت أعرف بيك لهالدرجة جبينة.
وانت منو؟
أنا رنا. وانت منو؟
أنا علي بابا.
لحد وين الأربعين حرامي؟ أنا أشتغل مذيعة وانت اشتغل؟
هسه وقت تعارف مو شايفت شايل الشباك مال غرفة الخطار، يعني شي اشتغل
وصلح شبابيك. بس شباكنا ترى ما مكسور.
ولج هذا حرامي، انت ماذا تشوفين؟
حرامي يا
والله قتلتونا بهالصراخ. ابني ابني لا تقتلنا، ترى هاي البنية بعد هي ما شايفة دنيا خطية، وأني رجال كبير الله يخليك، أخذ اللي تريده من البيت بس بس لا تقتلنا.
ليش انتو عدكم شي ينأخذ؟ أنا بعمري ما شايف هيك ناس فقر، حتى لو خطفتكم ما حد يدفع بيكم فدية بها خير.
يعني غير تختار زين. اسمع اسمع أقول لك، عندي 10 دنانير بالمحفظة، أخذها والله يعوضك.
بس التاكسي اللي جيت بيه أخذ 4000 وأنت تقول لي 10 دنانير؟ هاي راح أخذ الشباش وأمري لله، بلكت أبيعه وأطلع كروة التاكسي اللي جيت بيه على الأقل يعني.
إيوه إحنا شلون نبقى بلا شباك؟ إيوه نتمرض.
إيه سكتي 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 بابا، ياخذ الشباش ولا ياخذ عمرك. عمي عمي أخذ ألف عافية، وإن شاء الله البوقة الجاية تلقى ناس زناقين، ومو بس تبوق الشباك لا، والباب والكاشي وكل أثاث غرفة الخطار.
أرد أشوف إيش عندك من حجة اليوم حتى تجي وياي للإذاعة.
جراثيم الفلاوان زميلتنا وهي تقول حجة. ليش هو انت قادرة تحكين حتى تريدين تقدمين البرنامج؟
غير كلها من وراك. اول شي خليت الحرامي يبوق الشباك، وبعدين اخذت كل البطانيات اللي بال
بالبيت.
لا عاد تريدين عمك المريض العجوز ينام بردان، وبعدين انت مريضة واني مريض، لا عاد منو راح يقدم البرنامج يا بي؟
ليش انت توظفت عندنا بالدائرة واني ما ادري؟
ادعيلي ادعيلي بلكت المدير يسمع الحلقة ويعجب بصوتي وإلقائي ويقرر أنه من الضروري مشاركة رجال بالبرنامج، لأن النسوان ما تدبر شي وحدها.
شنو؟ لعد منو اللي دي عيد ودي يقدم الحلقات كل مرة؟ مو أني؟
بس اليوم أنت مريضة وما راح تقدرين تقدمين لا حلقة ولا مربع.
يعني شنو حضرتك؟ تصيد بالمي العكر؟
إيه؟ أهلا بكل مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب جدا كل شي وكلاشي، واليوم راح يكون البرنامج أكثر حيوية لأنه أني اللي راح أقدم الحلقة وحدي وراح أتحدث عن السرقة في العراق. اتسع نطاق السرقة في العراق ليشمل كل شيء قابل وغير قابل للسرقة، فقد توجه آلاف من المواطنين لنهب مخازن وزارة التجارة التي كانت تحتفظ بكميات من الأغذية المخزنة بعد سقوط النظام السابق، وسرقت مخازن السيارات المستوردة حديثا وأثاث القصور والدوائر الحكومية، والتوجه إلى معسكرات الجيش لسرقتها ونهب ما فيها من أسلحة. فأخذت السرقات وجرائم طابعا منظما، خاصة بعد أن عمد بعض الأشخاص المجهولين إلى شراء ما يبيعه اللصوص من مواد مسروقة وبيعها في الأسواق، أسواق الحرامية، أو تسليمها إلى عصابات أخرى مهمتها تهريب ما يسرق إلى الخارج. وأن النظام السابق أطلق سراح 20,000 مجرم محترف، بينهم 350 محكومون بجرائم القتل و 742 بجرائم الخطف و 11,636 بجريمة السرقة، وكانت بغداد تشهد يوميا أكثر من 500 حالة سرقة، أكثرها سرقة السيارات مقترنة بالتهديد أو بالقتل. فقد كشفت الإحصاءات أن عدد الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن بلغ 28,000 جريمة مختلفة. وهسه راح اتصل بالمحامي آريان صلاح الدين، محامي في غرفة محامي أربيل.
ألو.
ألو مرحبا.
مرحبا.
شلونك أستاذ آريان؟
أهلا وسهلا.
احنا قبل شوية كنا نحكي عن موضوع السرقة والإجرام في العراق بالوقت الحالي، ممكن تقدر تقول لنا عن شنو رأيك بالوضع الأمني الحالي بالعراق؟
في البداية على حي البرنامج مالكم، فيما يخص الوضع الأمني يعني هو في تحسن مستمر، أن الوضع السياسي يعني يتجه نحو التحسن والاستقرار، بالأخص يعني مسألة الانتخابات، فنعمل إن شاء الله أنه تتحسن بشكل ملحوظ يعني.
أخيراً عندي سؤال حول القوانين العراقية اللي كانت موجودة في عهد النظام السابق، هل حدث تغيير بهاي القوانين بعد سقوط النظام؟
لم تطرأ يعني تغييرات جوهرية، لأن المرحلة الآن مرحلة انتقالية، والحكومة يعني تركت تغيير القوانين للمرحلة ما بعد الانتخابات واستقرار الوضع يعني بشكل أحسن.
حول الجرائم الأكثر انتشارا في الوقت الحالي في العراق، ممكن أن تقدر تحكي لي عنها شوية؟
في الوقت الحالي الأكثر انتشارا هي الجرائم الماسة بالأموال، يعني السرقة والنهب والسلب في الطرقات العامة بين المدن، ولكن هي خفت يعني في المدة الأخيرة.
حول الوضع الأمني في منطقة كردستان، هل هناك فرق بين الوضع الأمني في منطقة كردستان ومدن العراق الأخرى؟
بطبيعة الحال يعني المنطقة في كردستان العراق مستقرة من عدة سنوات وفيها حكومة وفيها أجهزة شرطة وأمن قوية، فالوضع هنا مستقر جدا والأجهزة مالتها يعني مسيطرة على الوضع.
وما قدرة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذا الجرائم؟ أي هل لديهم القدرة على اعتقالهم ومعاقبتهم في الوقت الحالي؟
هي الشرطة العراقية يعني شكلت حديثا من بعد سقوط النظام البائد، فمستوى القدرة مالتهم ما زالت دون المستوى، لأن يفتخرون إلى العديد من الإمكانيات المتطورة يعني المتاحة لباقي الشرطة في دول العالم الأخرى، وعانى جهاز الشرطة سنوات طويلة من الفساد الإداري، لأن النظام البائد كان يركز على الأجهزة القمعية كالأمن والاستخبارات والمخابرات، أما الشرطة فكان مهمل جدا. فيؤمن إن شاء الله أنه إذا تم الاهتمام بجهاز الشرطة أنه تكون يعني لها فعالية والقدرة على مقاومة هؤلاء المجرمين.
في نهاية اللقاء نشكرك أخ أريان على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مع السلامة.
مع السلامة.
هاي وين؟ هاي وين داخل عمي؟ هذا استوديو مو علوة، واحنا بالحقيقة قاعدين ده نشتغل هنا. تفضلي 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 طلعي برا.
والله زمن قمت انت اللي طلعني برا. بس عمي تدري اذا المدير شم خبرك وعرف انه انت ده تقدم البرنامج كل احلام التعيين بالاذاعة تذهب مع الريح.
ومنو راح يقول له؟
اني.
عمي ما تقولي لي انت من وين متعلمة هالخباثة؟
من عندك غير؟
زين اسأل السؤال عن الحرامية، واذا جاوبتي عليه معناها انت تفتهمين وخليش تشاركين بهاي الحلقة. لما سألت الحرامي الباقنا البارحة عن اسمه شقال؟
علي بابا.
عليك نور. والسؤال يقول ليش قال علي بابا؟ وعندك مجال تفكرين منا البعد الأغنية اللي راح يخليها ميران. ميران عيني حياتي دوق عيني دوق.
بس على وصغير بيقولوا الحل قريب كتير مهم منضل، صرنا نتضل مع هالغيام صرنا نتخير شي تمام، صرنا نتخير صرنا نخدر وبعدنا مننهام، مع انه من المفروض الواحد يتقدم لقدام. من كم سنة صار في امان بس الغلط ضل وين مكان، صح المدل حاميها حراميها، حرام الأرض كل الناس بتشويها، هالأرض اللي ما بتخبط إلا الأبطال في غاز راحوا الأبطال وغيوا البياعين. إذا تعجك شيلو إذا تعجك شوفو إذا تعجك شيلو إذا تعجك بيعو إذا تعجك شيلو إذا تعجك شوفو إذا تعجك شيلو.
ها شو تقولين ليش يسمى الحرامي بالعراق علي بابا؟
أول مرة أطلق مصطلح علي بابا على اللص في العراق كانت من منتسبي شركة هونداي، حيث كان الكوريون في هذه الشركة إذا ضوجهم واحد من العراقيين يشتموه بكلمة علي بابا، ومرت فترة طويلة لم يرى العراقيون فيها الأجانب وذهب هذا المصطلح في أقصى أدراج النسيان، ولكن مع ظهور قوات التحالف عاد المصطلح بقوة وأصبح مستخدما بكثرة، حيث يعتقد الجنود أنها تثير العراقي، ولكن الحقيقة أن العراقي يستقبل هذا المصطلح بشعور يتراوح بين العجب والسرور من سماعه الغربي كيف ينطق بلكنته الاسم العربي، ويعجب من عدم انطباق الصفة عليه أصلا.
زين 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 زين، هذا السؤال كان كل السهل والرايح والجاي يعرفه، بس إذا تقولي لي ليش الأجانب اختاروا هاي الشخصية بالذات 100% أخليش تقدمين وياي.
لأنه علي بابا شخصية بغدادية، وأنه في منطقة الكرادة في قلب بغداد يوجد نصب يمثل أهم حدث في قصة علي بابا والأربعين حرامي، وهي أيضا منتج فني قريب العهد بالمقارنة لقصص وشخصيات أخرى، لذلك تكون هذه الشخصية من أقرب الشخصيات إلى الذهن الغربي عندما يرد اسم العراق. ها؟
لا عمي، طلعت تفتهمين وعلي. وعلى سيرة الحكي عن التماثيل، تعرفين أنه أكو خبراء آثار يقولون أنه ما تبقى من أقدم مدن البشرية بالعراق اختفى نتيجة عمليات السلب التي لا سبق لها، وإن المتحف العراقي تعرض لعمليات نهب وفقدان 15 ألف قطعة منه خلال 3 أيام من السرقة في نيسان أبريل سنة 2003.
المتاحف العراقية تعرضت لثلاث أنواع من السرقة، وهي أعمال التخريب والنهب الفردية، سرقات لقطع أثرية محددة بتكليف من عصابات إجرامية، إضافة لما وصفوه بأعمال تخريب ثقافي متعمد بدوافع دينية أو سياسية. وكان قد عثر على مجموعة من المجوهرات والمصوغات الذهبية التي لا تقدر بثمن في مياه المجاري في بغداد. إن البطالة سبب رئيسي للجريمة واضطراب الأمن في العراق، فحين يجوع الإنسان تتغير لديه قيم كثيرة وتستجد أخرى تتلاءم وما يشعر به من ضائقة. وكان الإمام علي كرم الله وجهه قد قال قديما: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وورد عن أحاديث السلف الصالح: ما دخل الفقر قرية إلا وكان الكفر في أثره. حين يجوع الإنسان يكفر بالكثير من القيم والثوابت والأخلاق، وإن العراقيون مروا بظروف طاحنة، حروب وجوع وتمايز سلطوي كريه. هذه العوامل تزلزل قيم الخير وتنشئ جيلا ناقما وكافرا بكل القيم.
ولكن هل كل الذين يثيرون الفوضى ويقتلون الناس ويفجرون هنا وهناك في المدن العراقية هم من الفقراء؟ وهل يصح القول إن كل فاقدي الفرصة بحياة أفضل هم من مثيري الفوضى والسارقين؟ خليني أقول لك حكاية، ترى مو كل الفقراء والمعوزين لصوص، ومن بين هذولة اللي عنده صبر أيوب وما يفكر يتجاوز على حقوق الآخرين. إيه هي التربية، التربية يا بنت عمي.
أنا أتصور أنه دوافع الجرائم وسرقات مختلفة، هناك جريمة للحصول على المال، وهناك امتهان لجريمة من قبل أشخاص يشعرون أنهم غير قادرين على أداء عمل آخر، وهناك جرائم إرهابية ذات دوافع دينية أو عقائدية. بس شنو الحل؟
الحل ما يجي بيوم وليلة، ولكن الزمن هو عامل مهم بهاي القضية.
والعامل الآخر هو عجلة التقدم والبناء وخلق فرص العمل والعلم في أوساط المجتمع العراقي.
وأنا على الحكومة الحالية والحكومة التي ستأتي فيما بعد عليها أن تواصل تحريك عجلة البناء بكل ما تستطيع، والناس لما يشوفون أن الحكومة دا تشتغل لصالحهم راح يوقفون إلى جانبها وتقل ظاهرة السرقة والجرائم.
ها؟ بعدكم دا سمعون؟ مخلصنا؟ ما بقى عندنا شي نقوله.
هاي شنو عمي، خلينا ما عندنا شي. عمي شلون خلصنا؟ عمي خل حشيش على ذيك السالفة. ذاك اليوم أنا أخذنا التاكسي من البياع العظمية، تدري ليش قد أخذنا عندنا فلوس؟ أخذنا عندي 5000 دينار من البياع العظمية، هي هل قدوتها المسار؟ وبعدين أنا جنت محمل بالرقي والبطيخ والهذا وأنتي مخلي المسار عتيني شلون بعد؟ وبعدين من رحت أنا للسوق، من رح